إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. أورد الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في هاتين الفقرتين بعض المسائل الأولى المتعلقة بالإخلاص، فقال رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله. والإخلاص إخواني في الله من مقامات الدين، بل من أعظم منازل السالكين، أن يخلص العبد بفعله رضا الرب جل وعلا. ويقول علماء أن مادة الخاء واللام والصاد تدور معاني هذه الأحرف تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، على تنقية الشيء وتهذيبه. فالإخلاص هو تنقية العمل وتنقية القلب وتنقية الإرادة والنية، فالإخلاص تدور على التنقية والتهذيب. وللعلماء في تعريف الإخلاص عدة تعاريف، وهي ترجع إلى معان متقاربة، ومنهم من فسر الإخلاص بقوله: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. الإخلاص هو إخلاص الحق سبحانه، إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، أي أنك تريد وتفرد، تريد هذه العبادة بأن تفردها لله جل وعلا، لا أحد ينازعك في نيتك وإرادتك، إن مبتغاك رضا الله جل وعلا في هذا الفعل وفي هذه العبادة والشعيرة، إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. والأدلة كثيرة تدل على وجوب الإخلاص في الأعمال. قال جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل إن الإخلاص إخواني في الله من أهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العمل لكي يصح ولكي يقبل العمل، إن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. وقد جاء عن في البزار من حديث الضحاك بن قيس قال: قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أخلصوا الأعمال لله، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما خلص له. والأدلة كذلك العامة والخاصة تدل على أهمية الإخلاص لله. وجاءت الأحاديث والآثار في بيان أقوام عبدوا الله جل وعلا بعبادات، إلا أنهم لم يخلصوها ولم يفردوها لله جل وعلا، ردت على وجوههم فسحبوا على إثرها في النار، كالذي يقاتل وليس قصده رفع راية الدين، وإنما قصده الشهرة، وذاك الذي ينفق الأموال الكثيرة وليس همه إعازة المحتاجين ومعاونة المسلمين، وإنما قصده الشهرة والمفخرة. فأقوام من الناس تعبدوا الله في هذه الدنيا بعبادات على ظاهرها بأنها قربات، إلا أنهم في نياتهم أرادوا بها الشهرة وأرادوا بها من مآرب الدنيا، فحبطت الأعمال عنهم فلم يقبلها الله جل وعلا فردت على وجوههم. لذا إخواني في الله، فليس من الإخلاص أنك تعمل العمل وتريد به حظا من حظوظ الدنيا، وليس من الإخلاص أنك يا عبد الله تتعبد الله عز وجل بعبادة وتريد منه الثناء والشهرة، من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وكذلك ليس من الإخلاص أنك تفرد العبادة لغير الله جل وعلا، كان تفردها للأموات أو للسادة والأحياء أو تفردها لغير الله جل وعلا، فإن هذا هو الشرك المبين، وهذا مما يخرج عن الملة وعن الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله، إلى آخر ما ذكرناه في هذه المسألة، وهي تدور حول مسألة من مسائل الدين، بل ركن من أركان الدين، ألا وهي الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. وهذه الفقرة أو هذا المعتقد من عقائد الإسلام والمسلمين مناطة بالركن السادس، هي مناطة بالركن السادس من أركان الإيمان، فأركان الإيمان ستة، وسادسها الإيمان بالقضاء والقدر، كما جاء ذلك مصرحا في حديث جبريل الطويل المشهور: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر إخواني في الله من أركان الدين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله والإيمان بأقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها. كذلك جاءت الأحاديث الدالة على هذه اللفظة، على أن المؤمن يؤمن على بهذا الباب بشتى صوره وعلى كافة أحواله، تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وهكذا حلوه ومره. والأدلة كذلك دلت على هذه الفقرة، فقد جاءت أحاديث مرفوعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام على أن المؤمن من إيمانه أنه يؤمن بهذا الباب على إطلاقه، يؤمن بهذا الباب على إطلاقه في كل أحواله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. رواه ابن أبي عاصم في السنة، ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بشواهده. فينبغي ويجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر في خيره وفي شره وحلوه ومره. وأما ما يتعلق أن مقصود بالخير أن تؤمن بخيره وشره، المقصود بالخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان، هذا الإيمان بالقضاء والقدر في الخير، والخير هنا هو ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان. قد يكون هذا القضاء والقدر مما يلائم الإنسان، يلائمه من سعة الرزق، من فتح من أبواب الخيرات في دنيا الإنسان، من أن ينعم عليه بأولاد وبنين وأزواج وأهالين وأراضي وأموال وغير ذلك من نعم الدنيا، هذا من الخير الذي يحبه المرء. وقد يكون ذلك من الشر الذي لا يلائم طبيعة الإنسان، من فقر وضنك وشدة ومعيشة وموت وفاء وجراحات وغير ذلك من الآلام مما لا يلائم طبيعة الإنسان. فالمقصود بالخير بالقدر خيره وشره، الخير هنا أي ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان. فأنت يا عبد الله في كلا الأحوال عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر في خيره وشره، وتعلم أن ذلك من عند الله جل وعلا، هو الذي قضى وهو الذي قدر جل في علاه. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة في بدايته قال: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منزلتين من المنازل الذي يكون فيها أحوال الناس، فإن الناس إزاء القضاء والقدر على مراتب. قسم من يتسخط، من يتسخط على القضاء والقدر، وهذا قد يكون تسخطه بالقول، كأن يسب ويشتم ويلعن ويعلن جهارا عدم رضاه بقضاء الله وقدر، لما يا رب، لما أنا يا رب، ونحو ذلك، فهذا من التسخط. أو كذلك بالأفعال، قد ربما من المرء قد لا يستطيع أن يصرح بملء فمه باعتراضه على قضاء الله وقدره، إلا أنه ماذا يشعر هذا بفعله، كأنه ماذا يشق الجيوب، وكونه يلطم الخدود أو يضرب رأسه بالجدار، أو أنه ماذا يرفع يديه، وأنه كذا، فهذه أفعال تدل على تسخطه. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وثبوراه يا ويلاه ونحو ذلك مما يدل على تسخطه، تسخطه على قضاء الله جل وعلا وقدره، وهذا لا يجوز، بل هذا محرم لما فيه من عدم من ماذا؟ من عدم الإيمان بما قدره الله جل وعلا وقضاه. تأتي منزلة ورتبة أعلى من ذلك، وهي الصبر، وهو الصبر الواجب، أنك يا عبد الله تصبر. وضبط العلماء هذا المقام وهذه الرتبة بأن الصبر هو بمعنى حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط، حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط، وأضافوا وحبس الجوارح عما لا يرضي الله جل وعلا من اللطم والشق. فهذا هو الصبر الواجب. إذا ابتلاك الله يا عبد الله ببلية من البلايا فعليك أن تصبر، وصبرك يكمن في هذه الصور، أنك تمسك اللسان عن الشكوى، لا تتذمر، لا تشتكي من قدر الله لفلان وعلان، ماذا يفعل لك فلان وفلان، لو أنك شكيت لأهل الأرض جميعا ما أحد غير شيئا من قدر الله ومما ابتلاك الله جل وعلا به. فعليك أن تحبس اللسان عن الشكوى، وهكذا القلب، عليك أن تحبس القلب عن التسخط. لربما الواحد ما يستطيع أن يتفوه بكلمات فيها الاعتراض عن قضاء على قضاء الله وقدره، إلا أن قلبه ساخط يتسخط مما ابتلي به، فلا هذا ليس من صور الصابرين وليست من منزلة الصابرين، فإن من أهل من صور الصبر على قضاء الله وقدره أنك كما تحبس اللسان عن الشكوى احبس القلب يا عبد الله عن التسخط، وهكذا تحبس الجوارح عما لا يرضي الله، فلا تضرب ولا تلطم ولا تشق، وإنما ترضى ماذا؟ تصبر على ابتلاء الله جل وعلا. وقد مدح ربنا جل وعلا الصابرين على قضائه وقدره، قال جل في علاه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، إذا أصابتك نكبة اصبر يا عبد الله، اصبر، فإن ذلك من قضاء الله وقدره. ثم تأتي منزل أرفع من الصبر، وهي الرضا، وهي الرضا، كونك أن ينزل عليك هذا البلاء، أن ينزل عليك هذا البلاء من القضاء والقدر وأنت مستسلما له، بل يأتيك القلب وأنت ماذا؟ منشرح الصدر له، وأنت منشرح الصدر له، كأن هذه ليست بلية، بل كأن هذه نعمة من الله أنزلت عليك. وهذا ما يتأتاه إلا أهل الصدق مع الله جل وعلا، إلا أهل الصدق مع الله جل وعلا. ولهذا قال ربك نبينا في حق أهل الصلاح، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. قوم من الناس صدقوا مع الله جل وعلا، وصل بهم الحال أنهم يفرحون بالبلاء، يفرحون بالبلاء كما نفرح نحن بالرخاء، نحن نفرح بالنعم بالمال وكذلك بالمتاع وملاذ الدنيا، وهؤلاء قوم بالعكس يفرحون بالبلاء. لماذا؟ كيف بلغوا إلى هذا الحال؟ كيف الواحد منهم يرضى ويقنع ويفرح برضا ماذا؟ بهذه الأقدار المؤلمة، وصل بهم الحال إلى هذا الحال لعلمهم بما سيكون من الأجر والمثوبة عقب هذه الأقدار، لأن الله جل وعلا إذا ابتلى العباد بهذه الأقدار فإن ذلك لحكمة، ومن حكمة الله جل وعلا أن يرفع قدرهم وأن يعلي شأنهم. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، كلما عظمت البلية كلما عظم الأجر. ولهذا كان من أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، من أشد الناس بلاء، ثم الصالحون فالصالحون، فكلما رجل اشتد في إيمانه كلما اشتد في بلاؤه. قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فلا تظن يا عبد الله أنك لو ابتليت ببلية من فقر أو من ضنك أو من شدة في المعيشة أو من قلة في المؤونة أو بآفات وعاهات أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات أو بجراحات أو بوفاة حبيب أو بمقتل قريب وغير ذلك من الأزمات والفتن، لا تظن إذا أن ذلك قد تكالب عليك، لا تظن أن الله جل وعلا جعلك في أرض هوان، بل لعل هذا البلاء لماذا؟ لأن الله أراد أن يصفيك في الدنيا وأن يعلي أمرك في الدنيا والآخرة. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن رضي، وهنا منزلة الرضا، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فإن سخطت يا عبد وتسخطت من قضاء الله فإن الله سيسخط عليك. ومتى يا عبد الله رضيت بقضاء الله وقدره فإن الله يرضى عنك جل في علاه. فهذه إخواني في لا منازل الصبر. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون. قد مر ذلك معنى ما يتعلق بمنزلة العلم، وأن علم الله شامل للكائنات وللمخلوقات، ما قد مضى وما قد سيأتي إلى أبد الآبدين، وأن من أنكر علم الله السابق فقد كفر كما صرح بذلك العلماء. وقال المؤلف: لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. وهذه الفقرة الأخيرة في قوله: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قد جاء في أحاديث مرفوعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. من ذلكم ما جاء عن ابن الديلمي رضي رحمه الله تعالى قال: أتيت أبي بن كعب فقلت، يقول هذا الرجل لأبي بن كعب الصحابي الجليل، قال: فقلت في نفسي شيء من القدر. وهذا كثير من الناس إخواني في الله قد ينزلقون في هذا الباب، إذا فتحوا الآفاق وتوسعوا في التدقيق في هذا الباب يجرهم ذلك إلى الويلات. ولهذا قال من قال من السلفين الصالح: القدر سر الله فلا تنتهكوه، القدر سر الله فلا تخوض يا عبد الله، وإنما عليك أن تعلم أن كل شيء وقع بقدر الله وقضائه، وأن المسلم عليه بالصبر والرضا والتسليم لما أمر الله جل وعلا به. فقال هذا الرجل: فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بحديث لعل الله يذهبه من قلبي. فقال وابن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن ذلك مما حدث به نبينا أمته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، على أن من تمام الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تظن أن الرزق الذي أعطي لجارك الفلاني أن ذلك محض ماذا؟ محض يعني قسمة يعني ليست عدلة، لا يا عبد الله، بل تعلم الله ربنا عدل في حكمته وعدل في قسمته، وأن الله أرادك أن تبقى على هذه الحال. يقول ربنا جل وعلا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده ماذا؟ خبيرا بصيرا. الله يبسط الرزق، يعطي فلان ما يعطيه من الأموال والكنوز، لربما يستحوذ على ما لا يخطر على بال بشر من الممتلكات، وبالمقابل فإن الله قد يقدر ويقدر أن يضيق الرزق على بعض الناس. هل هذا عشواء؟ حاشا وكلا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي بسط لأناس وتقدير وتقتير لأناس. لماذا؟ إن ذلك راجع لحكمة الله جل وعلا: إن ربك كان بعباده خبيرا بصيرا. ربنا لخبرته وعلمه بعباده يعلم أن هذا يستحق لأمر أراده الله جل وعلا، وذلك ابتلاه الله بما ابتلاه الله بفقر أو مرض لحكمة أرادها الله جل وعلا. فما لعباد إخواني في الله إلا الرضا والتسليم بأمر الله جل في علا. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة، وإلا تحتها مباحث مطولة، وخاصة أن الكثير من المبتدعة قد زلت أقدامهم في هذا الباب عندما أقحموا عقولهم فيها فتدخلوا في حكم الله جل وعلا. لكن السلامة يا عبد الله، كل السلامة، أنك ترضى بكل ما يقدره لك من القدر خيره وشره. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.